يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى سهلا وميسرا، ورفع عنه الحرج والمشقة، وجعل هذه الأمة أمة مرحومة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها على الله تبارك وتعالى. هذا الدين العظيم وهذه الأمة الكريمة على الله تبارك وتعالى اصطفاها بأفضل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أتى الله عز وجل بهذا الدين العظيم وأرسل به هذا الرسول الكريم رحمة بهذه الأمة، والناس كانوا في ضلال مبين، فقام به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، وكما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حمل هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام، حملها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حملوها بكل أمانة واقتدار، وأخذوها ونشروها في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، بيّنوا للناس محاسن هذا الدين العظيم ووسطيته وفضله، ورغبوا الناس فيه، فدخل الناس في هذا الدين العظيم، وأصبحت الأمة أمة قوية. أتى من بعدهم التابعون لهم بإحسان رحمهم الله، فأخذوا هذه الأمانة وحملوا الدعوة إلى الله عز وجل ونصروا هذا الدين. وهكذا جيل بعد جيل يحمل هذا الدين، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. والواجب على هذه الأمة أن تحمل هذا الدين وأن تدعو إلى هذا الدين العظيم بكل ما تستطيع من قول وعمل، حتى يبلغوا هذه الشريعة كما بلغها أولئك الأوائل، الرعيل الأول رضي الله عن الصحابة ورحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ونحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك، أعزنا الله عز وجل بشعائر الإسلام وإقامة هذا الدين، فولاة الأمر فيه وفقهم الله وحفظهم يقومون على شعائر الإسلام ويظهرونها ويدعون إليها ويمكنون الدعاة إلى الله من الدعوة إلى هذا الدين، سواء في داخل هذه البلاد أو في خارج هذه البلاد. وهذه منة من الله عز وجل علينا عظيمة، يجب أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره، ويجب علينا أن نعرف الفضل لأهله، فندعو لولاة أمرنا الذين مكنهم الله عز وجل وفتح لهم من تحكيم شرع الله وتطبيق حدود الله الشيء الذي نراه ولله الحمد عيانا وواقع ملموس في بلادنا. فأسأل الله عز وجل أن يتمها نعمة علينا وأن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عز وجل أن هناك شخصيات بارزة من العلماء يوجدون في كل زمان يظهرهم الله عز وجل لينصروا دينه ويجددوه ويدعو إليه ويحث الناس على الخير ويحذروهم من الشر، يوجهون ويعلمون بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرهم الله عز وجل. فنرجو الله أن يرفعهم الله تعالى درجات عنده، وأن يسعدهم كما رفعوا شأن هذا الدين، قاموا بهذا الدين خير قيام، بذلوا أوقاتهم وجهودهم وضحوا براحتهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل إعزاز هذا الدين ورفعة هذا الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. فنحمد الله عز وجل أن كفل لنا حفظ دينه بواسطة هؤلاء العلماء الأجلاء. نذكر هؤلاء العلماء ونتحدث عنهم ونثني عليهم وندعو لهم من أجل أن يقتدي بهم الناس، ومن أجل أن يردوا لهم معروفهم الذي لا يمكن أن يرد بسهولة، ولكن بالدعاء لهم دائما وأبدا وبالاعتراف لفضلهم وبمكانتهم واحترامهم يكون ذلك بإذن الله تعالى. ومن هؤلاء العلماء الأتقياء والأئمة النجباء والرجال المصلحين والأئمة المجددين الشيخ الفاضل علامة عصره وفريد دهره شيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله وأسكنه الفردوس من الجنة، أحد علماء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، المولود بقرية السلام في هذه المنطقة من مناطق المملكة العزيزة، كانت ولادته في 24 من شهر رمضان من عام 1342 من الهجرة النبوية، ثم انتقل مع أسرته رحمه الله إلى قرية الجاضع ونشأ فيها مع أبويه، يقوم ببرهما ويرعى أغنامه، وبدأ في سن مبكرة يتعلم الخط والكتابة ويقرأ القرآن الكريم وحفظ الكثير منه، وعمره لم يتجاوز 12. كان محبا للقراءة، يقرأ مع أخيه الشيخ محمد، يقرأ معه الكتب التي يقتنيها ويأتي بها، فقرأ في كتب الفقه والحديث والتوحيد والفرائض والتفسير ولما قدم المصلح الكبير والداعية الجليل المجدد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي إلى هذه المنطقة في عام 1358 من الهجرة، قدم إلى صامطة وذكر له شأن هذا الفتى الشاب الشيخ حافظ رحمه الله، فقام بزيارته في قريته، رأى نورا يتلألأ في ذلك الشاب، ورأى حبا للعلم ورغبة في الخير وهمة عالية وخلقا كريما، تفرس ذلك الإمام في هذا الشاب، وعلم أن هذا الفتى يكون نابغة زمانه، فطلب من والده أن يذهب به إلى المدرسة السلفية في مدينة صامطة، فكان يذهب للدراسة أياما ثم يعود إلى قريته يخدم والديه رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. وبعد ذلك، بعد أن توفي والداه، لازم شيخه الشيخ القرعاوي رحمه الله، وتفرغ لطلب العلم وتذوق لذته، وأخذ القرعاوي ينمي معلوماته ويشتري له الكتب ويدعمه بالضروريات في هذه الحياة من مأكل ومشرب، وما هي إلا سنوات قليلة حتى ظهر واشتهر مستواه العلمي، وكان حديثا حسنا في المجالس، وكان يتجول مع شيخه في الإشراف على المدارس التي فتحها الشيخ القرعاوي في المنطقة. ومن ذلك أنه تأثر بالشيخ. الشيخ القرعاوي كان همة عالية في طلب العلم ورغبة في فتح المدارس والإشراف عليها، فتأثر به الشيخ حافظ، تأثر بأخلاقه ومنهجه المستقيم، فصار بحق أعجوبة زمانه، فاق أقرانه، فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ والفهم، حفظ متونا كثيرة نظما ونثرا، فسهل عليه النظم، حتى قال عنه الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، قال: ما رأيت له نظيرا في سهولة نظمه وغزارة علمه. كان لا يضيع وقته، وكان يعمل عملا متقنا حينما كلف بالإدارة في المعهد وفي إدارة المدرسة السلفية، كان متقنا لهذا العمل بجانب تدريسه لطلابه وقراءته وشغفه بالعلم والتحصيل ملازما لمكتبته، ورحل إلى بيش يدرس، فجلس فيها قرابة 6 أشهر رحمه الله، وكانت له مكتبة أعطاها له الشيخ القرعاوي، فكان يقرأ فيها ويؤلف، حتى استقل بمكتبة خاصة فنماها، وكانت فيها كتبا كثيرة، وقد رأيت هذه المكتبة في المعهد العلمي في محافظة صامطة قبل أن تنقل. أيها الإخوة، طلب مني الإخوة الكرام في هذه المدينة في مكتب الدعوة بأحد المسارح وفقهم الله الحديث عن هذا الموضوع الذي سمعتموه، الشروحات العلمية لمؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله. وهذا الموضوع موضوع كبير ويحتاج إلى جهد ووقت، ولا أستطيع في الحقيقة الإلمام به كاملا، فحسبي أن أقول فيه كلاما مختصرا في دقائق معدودة. أسأل الله عز وجل أن يكون الكلام مفيدا لي ولكم. إشارات تدل على علم هذا الرجل الغزير وحسن أدبه واستثماره لوقته ونفعه للناس، فقد كان محبوبا لدى الناس رحمه الله، الذين عاشوا عصره وجلسوا معه كان يحبهم وهم يحبونه رحمهم الله، رحم الله من مات وحفظ من بقي. وأرى أن نبدأ أولا بالمهم في الحديث عن هذا الموضوع. أولا أن نعلم فضل الله عز وجل علينا بوجود العلماء الربانيين. جعل الله عز وجل لهذه الأمة مرجعا يرجعون إليه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون ويورثون العلم، يأخذه رجال من الله عز وجل عليهم وتفضل. هؤلاء هم العلماء، يأخذون هذا العلم فترجع الأمة إليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عن نبيه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم من كبار الصحابة وأحبار الأمة، فأخذوا العلم. وهكذا في كل زمن ومن كل جيل تجد أن الله تبارك وتعالى يصطفي من أولئك القوم أقواما علماء، أئمة هدى يستنير الناس بعلمهم ويرجعون إليهم في كل أمر من أمور دينهم ودنياهم. فينبغي علينا أن نعلم أن ذلك من فضل الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن هناك علماء ربانيين، علماء على مذهب أهل السنة والجماعة يرجع إليهم عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، تأمر الدولة وفقها الله بالرجوع إليهم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ثانيا أن نعلم فضل العلم الشرعي وأهميته في حصول الحياة الطيبة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا لا يخفى على الجميع، وفقكم الله وبارك فيكم، لا يخفى عليكم فضل العلم الشرعي وما فيه من فضل عظيم وما له من أهمية في هذه الحياة، مما ينبغي علينا جميعا صغارا وكبارا وذكورا وإناثا أن نحرص على العلم الشرعي وأن نسعى في تحصيله ليلا ونهارا. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن تيسرت سبله ووسائله، ووجدت حلقات ووجدت حقول للعلم منتشرة، فنجد ولله الحمد في بلادنا مدارس وجامعات ومعاهد وحلق علم في السهل والجبل في كل مكان، وهذا فضل عظيم من الله ساهم فيه أو أسسه ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا العلم أيها الإخوة لا بد من الصبر فيه، ولا بد من بذل الجهد في تحصيله. فأوصي نفسي وإخواني جميعا، كل من يسمع، أن نهتم بتحصيل العلم الشرعي، وأن نغتنم الفرصة نستثمر أوقاتنا فيه، ونجتهد ونجاهد أنفسنا، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، كل نفس، في سبيل سلوك هذا الطريق، طريق طلب العلم، فإنه طريق مأمون، طريق كله سلامة، ثم يوصل إلى دار السلام. فينبغي علينا أن نصبر وأن نجتهد وأن نسعى بجد حتى يكتب الله عز وجل لنا من العلم النافع والعمل الصالح ما يكون سببا في رضا الله وفي دخول الجنة. ثالثا، جدير بالقارئ وبالمستمع لسير العلماء ألا يرضى أن يكون حظه فقط من ذكر صفاتهم والاستماع إليها مجرد التسلية. عندما يذكر العلماء وتقرأ سيرهم وتبين للناس، ينبغي لك أن تأخذ بصفاتهم وأن تقتدي بهم وأن تسير في طريقهم، وأقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة الذين هم اقتدوا بسلفنا الصالحين، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. وليس شرطا أن يصل إلى ما وصلوا إليه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لكن تجتهد وتسير في الطريق، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. علينا أن نسير في هذه الطريق، ونعتني بتنظيم مكتباتنا في البيوت، المكتبات المنزلية، وأن نتوسع في العلم الشرعي، وأن نستثمر الأوقات، فالأمة بحاجة أيها الإخوة، كما أنها بحاجة بالأمس هي اليوم بحاجة وأشد. الأمة اليوم في زمننا بحاجة إلى داعية صاحب حكمة، وبحاجة إلى معلم بصير، وبحاجة إلى خطيب ناجح، بحاجة إلى من يوجه هذه الأمة ويعلمها أمر دينها كما كان سلفنا الصالح يسيرون عليه. وهذا يتطلب منا أن نطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم، علماء أهل السنة والجماعة. ومما يؤسف له، وهذا يذكر حتى يحذر الإنسان، أنك تجد في صفوفنا طلبة العلم الذين تخرجوا من الجامعات، تجد أنهم اقتصروا في طلبهم على الشهادة الجامعية واكتفوا بها، ولم يستمروا في طلب العلم، وأقفلوا الباب على أنفسهم، وقالوا يكفينا ما عندنا من العلم، فأصبحوا وللأسف عوام. العلم لا ينمو ولا يبقى إلا بماذا؟ التعلم والمذاكرة والجلوس في حلقات العلم ومع الأقران ومع المشايخ وبالقراءة في الكتب وبالكتابة وبالتأليف، هذا الذي يبقي العلم بعد توفيق الله عز وجل. أما أن الإنسان يقول يكفيني ما عندي من العلم وقد أخذت الشهادة الجامعية، ولا تجده يجلس في حلقة من حلقات العلم ولا يهتم بقراءة كتاب ولا يكتني كتابا ولا مكتبة في بيته، فهذه والله مما يؤسف له في بعض الأوساط. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العون في ذلك وحسن الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، نبذة مختصرة عن مؤلفات هذا الإمام الشيخ حافظ رحمه الله. والدي رحمه الله كما سمعتم من فضيلة الشيخ محمد كانت له عناية كبيرة بمؤلفات الشيخ حافظ، فهو تلميذ ملاصق رحمك الله للشيخ الفاضل، كان تلميذا ملازما لشيخه. ومن أدلة ذلك أنه لما انتقل من صامطة إلى بيش، كانت تقال لها أم الخشب، ذهب ولحقه هناك وجلس 6 أشهر، قرابة 3 أشهر، يطلب علم على يد شيخه الشيخ حافظ رحمهم الله جميعا، فاستفاد من علمه كثيرا. ولما توفي الشيخ حافظ وبعد فترة رأى أن من الحق لشيخه أن يقرأ كتبه، وهذا أول حق. يعني ليس شرطا أن تبدأ أولا بنشر ما عنده من العلم، من الحقوق للعلماء علينا نقرأ ماذا أولا؟ كتبهم، فنستفيد منها ونعمل بما فيها. فقرأ كتبه وهضمها واستفاد منها كثيرا، ثم بعد ذلك بدأ في التأليف والشروحات لبعض مؤلفات الشيخ رحمه الله. والدي رحمه الله ألف كتابا في الشيخ حافظ في سيرته وفي علمه وفي دعوته باسمه، بهذا الاسم الشيخ حافظ، وهو موجود الحمد لله مطبوع، طبع 2 مرات. من جملة ما دون في هذا الكتاب، دون المؤلفات التي ألفها الشيخ حافظ رحمه الله. وأنا أريد أن أقرأ عليكم هذه المؤلفات بشكل مختصر. قال رحمه الله ورحم الشيخ حافظ: مما لا شك فيه أن لشيخنا مؤلفات كثيرة قيمة، منها المنظوم ومنها المنثور ومنها المطبوع ومنها المخطوط، وكلها تدلنا على ما كان له من جهد كبير متواصل في القراءة لمراجعها نظما ونثرا. وإليكم بيانا بأسماء ما تم طبعه والانتفاع به في أيام حياته وبعد مماته. سلم الوصول إلى علم الأصول، هذا أكبر مؤلفات، أو هذه أرجوزة، نظم نظمها الشيخ واشتملت على 292 بيتا. لما طلب منه شيخه القرعاوي وقال له ألف لنا كتابا في التوحيد حتى يكون مقرر على طلبة العلم، شرع في هذه المنظومة وكتب هذه المنظومة في هذا العدد، صنفها عام 1362 من الهجرة. أعجب بها الشيخ وأخذها إلى العلماء في الرياض، ومن جملة من عرض عليه هذه المنظومة سماحة مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فأعجب بها وأمر بطباعتها. فلما أعجب بها الناس شرع الشيخ حافظ رحمه الله في شرحها، فشرحها في كتاب سماه معارج القبول إلى سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأرجوزة هذه بدأها بقوله: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، واستمر فيها وشرحها في هذا الكتاب، وهو كتاب مطبوع وطبع عدة مرات ومخدوم من طلبة العلم، فيه من حققه وفيه من اختصره وهذبه، واعتنت به وزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء في المملكة هنا، فهو كتاب يدير بالعناية، يدير بالقراءة، يدير بالاقتناء، ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، لأن أسلوبه سهل مملوء بالنصوص الشرعية والآثار. أخذه رحمه الله من كتاب الطحاوية ومن العقيدة الواسطية ومن التدمرية ومن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من هذه الكتب، كتب أهل السنة، كتب السلف الصالح. فلذلك كان كتابا شاملا لمذهب أهل السنة والجماعة، وفيه من الردود على المخالفين، ردود في هذا الكتاب من الشيخ على المخالفين من قديم ومن حديث، يعني رد على أهل الضلال وأهل الحراف من الملحدين وغيرهم، وممن خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في باب ذات الله وأسمائه وصفاته وغيرها من المسائل. فهو كتاب بحق شامل لموضوعات كثيرة من كتب العقيدة. ثالثا، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة، وهذا كتاب عبارة عن سؤال وجواب، ويشتمل على 200 سؤال وجواب في العقيدة، في عقيدة السلف الصالح. يقول الوالد رحمه الله، يقول: وقد دون فيه من علوم عقيدة التوحيد الصافية ما لا يستغني عن فهمه والعمل به مسلم ولا مسلمة، ومن خلال قراءته وقراءة سابقيه تعلم عقيدة الشيخ السلفية التي أكرمه الله بها ومن عليه بفهمها على الوجه الصحيح المعروف عن سلف هذه الأمة، وذلك في كل باب من أبواب الاعتقاد وغيرها من أبواب العلم الشرعي. حقق من بعض طلبة العلم، ومن جملة من حققه الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش وفقه الله، وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية ووزعته مجانا وفق الله القائمين عليها. رابعا، من الكتب من مؤلفات الشيخ رحمه الله: الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهذا الكتاب عبارة عن نظم، عدد أبيات هذا النظم 290 بيتا، وقيل 296 بيتا، هي أيضا في تحقيق وإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة والرد الواضح الصحيح الصريح على أهل الزيغ والضلال من أصحاب العقائد الباطلة
والنحل المنحرفة والمبادئ الهدامة الظالمة. ومطلع هذا النظم الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. من شروح هذه المنظومة، منظومة الجوهر الفريدة، رسالة ماجستير للدكتورة بنت الشيخ طاهر بن أحمد طالبي وفقها الله، وإشراف الدكتور علي بن ناصر فقيه حفظه الله، وللوالد رحمه الله شرح لها يطبع الآن في المطبعة في آخر بروفة كانت قبل شهر تقريبا وأرسلت إلى المطبعة، وإن شاء الله ترى النور قريبا. خامسا، دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح. هذا في علم المصطلح، مصطلح الحديث، وهو من خير ما كتب في هذا الفن العظيم. يقول والدي رحمه الله أن هذا الكتاب وهو من خير ما كتب في هذا الفن العظيم الشأن من مصطلح الحديث، حيث استوعب فيه جوانب هذا العلم الذي يعتبر من أشرف العلوم بعد علوم القرآن الكريم. ذلك لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتضح تمام الاتضاح إلا بتحقيق فن الاصطلاح الذي يعنى بأسانيد السنة ومتونها، فيتبين صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها. والكتاب والحمد لله متداول بين أهل العلم، وهو على طريقة السؤال والجواب في جزء واحد، وأسلوبه سهل والحمد لله، ولا أعرف له شرحا. سادسا، اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. وهذا يعتني أيضا بماذا؟ بمصطلح الحديث، علوم الحديث، وهو نظم، نظم عدد أبياته 340 بيتا، نظمها في عام 1366 من الهجرة رحمه الله. اشتمل على قواعد وضوابط تتعلق بالسند والمتن ومراتب التعديل والجرح وصيغ الأداء وغير ذلك من مباحث هذا الفن. يقول رحمه الله في أول نظمه: الحمد لله كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام. له شروح هذا المتن في دورات ودروس علمية. سابعا، متن لامية المنسوخ. متن لامية المنسوخ وهي منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من النصوص الناسخة والمنسوخة من الكتاب والسنة، بحيث يذكر المنسوخ ويشير إلى ناسخه بدقة في التعبير ووضوح في التمثيل. وعدد أبيات هذه المنظومة، هذه اللامية، 132 بيتا. شرحها الوالد رحمه الله في جزء واحد سماه بغية أولي الرسوخ شرح لامية المنسوخ. ويقول في أول نظمه لها: الحمد لله في الدارين متصل هو السلام، فلا نقص ولا علل، ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا وعز ليس له من خلقه مثل، رحمه الله. ثامنا، سبل السوية لفقه السنن المروية. وهذا عبارة عن نظم، وهذه المنظومة المباركة عدد أبياتها اختلف فيها الناقلون، قيل أنها 2200 بيت، وقيل 2418 بيت، وقيل 2359 بيتا. نظمها المؤلف رحمه الله في عام 1373 من الهجرة. بدأها بقوله: أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا. ثم قال: وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. شرحها الوالد في شرح مفصل، أورد الأدلة وأورد أقوال أهل العلم، فصل في المسائل ورجح وعلل، فهو كتاب جدير بالاقتناء، وسماه الأفنان الندية شرح سبل السبل السوية. في الطبعة الأخيرة في 9 أجزاء في 8 مجلدات، 9 أجزاء في 8 مجلدات. ولها شرح آخر شرحها الشيخ أحمد بن عبد الله مشهور حمدي في 5 أجزاء، لكن الوالد رحمه الله يقول تعتبر بحق قاموسا عظيما من قواميس السنة الكريمة، حيث تعرض فيها الشيخ لبحث العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك والرقائق ترغيبا وترهيبا. ومن باب التحدث بمنة الله ونعمته وفضله، فإن الله قد أعانني على شرحها كامل، وهي ولله الحمد موجودة ومطبوعة، سأل الله أن يثيبه عليها. 9، وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي عبارة عن نظم 640 بيتا. وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول في أصول الفقه، هذا النظم بدأه رحمه الله: الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهار. وشرع في بيان أصول الفقه وقواعد الفقه ومسائله، وكل ذلك أدل عليها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. وقد شرحها الوالد رحمه الله، شرح هذه المنظومة العجيبة في كتاب سماه الجهد المبذول في تنوير العقول، بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول في 2، في مجلد واحد الطبعة الأخيرة، 2 في مجلد واحد. عاشرا، نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عبارة عن نظم أيضا. عدد أبياتها 974 بيتا، 900 بيت وأربعة وسبعون بيتا. هذه المنظومة بدأها بقوله: الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد. ثم قال في الحديث عن بدء الخلق: اعلم بأن الله لا سواه رب ولا إله إلا الله. وبدأ يسرد التاريخ منذ بدء الخليقة إلى ما شاء الله، تعرض لسيرة الأنبياء وسيرهم الكريمة، وتحدث عن جوانب في الجاهلية وما كان فيها من الأحوال الشنيعة، وأتى ببزوغ فجر الحياة المباركة الجديدة لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأتى بأحداث السنين، كل سنة يأتي بها ويذكر ماذا أحداثها في هذا النظم العجيب. 11، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي عبارة عن نظم وهي بلغت قيل 250 وقيل 248 وقيل 246 متقاربة. فيها من الفوائد العظيمة تحمل التربية الإسلامية الأصلية وتحث على بذل الجهد في طلب العلم الشرعي وترغب فيه وتدعو إلى الإخلاص فيه وإلى تعليمه والدعوة إليه. ومن شروحها التي رأيتها شرح الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله. وأولها الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الثاني عشر نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان. وقد تجلى في هذه القصيدة التي بلغت 42 بيتا تجلى فيها النصح الخالص من الشيخ لقوم طالما فتنتهم تلك القاذورات ذات السموم القاتلة من دخان وشمة وقات التي لا يلتذ بها إلا أناس ما عرفوا الحقيقة عن هذه المأكولات القذرة. قال في أولها حمدا لمن أسبغ النعم وألهمنا حمدا عليها بألطاف خفيات يا باحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه مع إيجاز العبارات. وشرع يبين ما في هذه الشجرة من أخطار ومن أضرار رحمه الله رحمة الأبرار. الثالث عشر قصيدة وعظية في الترغيب والترهيب والزهد وهي المسماه بالقصيدة الهائية وعدد أبياتها 38 بيتا. وهذه شرحها الوالد رحمه الله شرحا عظيما في كتاب صغير لكنه مفيد فيه التحذير من الاقترار بالدنيا وإثارها على الآخرة. فيها تشويق النفوس بذكر أوصاف الجنة وتخويف الناس بذكر أوصاف النار إلى غير ذلك من المعاني التي حوت عليها هذه القصيدة التي أخذها من واستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في مطلعها ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنا لها ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا نتنا رئاستها نتنا وقبحا لحالها. وختمها بقوله فطوبى لنفس جوزت وتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها رحمه الله. الرابع عشر رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض ألفها في عام 1365 من الهجرة. رسالة مختصرة في فن الفرائض بيد أنها وافية بمسائله وجامعة لما تفرغ من مقرراته حيث أكثر فيها من الضوابط التي تعرف بها كيفيات قسمة المواريث كما أكثر فيها من ضرب الأمثلة التي توضح قواعد هذا الفن الجليل الذي تولى الله قسمة مواريثه ولم يكله إلى أحد من خلقه فجزاه الله خير الجزاء. وهي عبارة عن نثر له من المخطوطات له منظومة سمى همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله وعدد أبياتها 214 بيتا. هذه القصيدة أنشأها رحمه الله لما قسمت فلسطين وحصل ما حصل ركز فيها على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وعلى وجوب جهاد الأعداء، وأنه ينبغي للأمة أن تكون قوية وليست متفرقة. بدأها بقوله: حمدا بلا حد ولا إحصاء من حمدا بلا حد ولا إحصاء لله وللحمد والنعماء. وله قصيدة رحمه الله اسم المنظومة همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، وعدد أبياتها 214 بيتا. له قصيدة في عدم رغبته في المدح لما مدحه أحد الطلاب، يقول في مطلع الرد عليه: عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه. انظر إلى العلماء، فكانت ردا على من مدحه ولا يريد المدح رحمه الله. أيضا من المخطوطات قصيدة في حفل عيد الأضحى عام 1368 الذي أقامه الأمير آنذاك مساعد السديري أمير منطقة جازان، وعدد أبياتها 22 بيتا. كانوا يشاركون المناسبات مع ولاة الأمر، انظروا كيف يعني طاعتهم وسمعهم وحبهم لولاة الأمر ومشاركتهم. يقول: مني التحية والسلام عليكم، وأخص صدر الجميع ثم أعمم، يعني الأمير: الحمد لله الذي هو أهله، إذ كل أمر منه يخلو أجذم، يعني من الحمد لله. وإليكم في العلم نظم صفاته، والعلم أعلى ما يقال وينظم، العلم نور لا انطفاء لضوئه، وبه الهداية للتي هي أقوم. له قصيدة بمناسبة زيارة لجنة زارت المنطقة للنظر في مدارس القرعاوي رحمه الله، وعدد أبياتها 95 بيتا. أولها: لك الحمد يا من بالهداية أنعم، وللفضل أولى والمحامد ألهم، لك الحمد يا ربي أنت كما أنت أهله، كثيرا دواما يملأ الأرض والسماء، رحمه الله. له قصيدة في حفل أقيم على شرف زيارة الملك سعود رحمه الله للمنطقة، زار هذه المنطقة وكرم طلاب العلم وكرم العلماء، رحم الله من مات من ولاة أمرنا وحفظ من هو على قيد الحياة، كانوا يكرمون أهل العلم ولا زالوا ولله الحمد. عدد أبيات هذه القصيدة 72 بيتا. يقول في أولها: أهلا في ظلك الممدود والرحب، ومرحما ومرحبا من بني بر بخير أبي، كفيت من تعب، عوفيت من نصب، وقيت من وصب، وافيت في خصبي. أتى في ذلك الوقت كما يذكرون، أتى والناس في خير وأمطار وسعة، فناسب وقال هذه القصيدة رحمه الله. له أيضا من المؤلفات المخطوطة أمالي في السيرة النبوية، كتاب اسمه أمالي في السيرة النبوية، وهذا نثر على طريقة السؤال والجواب. له أيضا مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وهذه نثرا. له ضوابط مسائل أصول الفكر مختصر. له تلخيص مفيد لمسائل في فن الاصطلاح. له مختصر دليل أرباب الفلاح. له رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. له شرح الورقات في أصول الفقه. له قاعدة لمعرفة أنواع الربا. وله مجمل تاريخ الأندلس من بداية فتح الأندلس إلى دولة الموحدين. له خطب، كان داعية، كان معلما وموجها رحمه الله. وله خطب، وله أيضا من المؤلفات الزيادات على المنظومة الشبراوية في اللغة العربية في النحو، وهذه اعتنى بها الدكتور علي بن محمد عطيف وفقه الله، وعنده بحث فيها. من هذه الخطب أذكر لكم نماذج من خطبه رحمه الله. خطبة في زلزلة الساعة وأهوالها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاتقوا الله من شرفكم بخطابه وذكركم في كتابه ودعاكم لطاعته إلى بابه. استمر في هذه الخطبة رحمه الله. له خطبة وأختم بها مقالي، خطبة في كتابة الأعمال في الدنيا ونشر الصحف يوم القيامة: الحمد لله رب العالمين وقيوم السماوات والأرضين، مبدئ الأولين والآخرين ومبيدهم، وباعثهم بعد الممات ومعيدهم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يقضي ويقضي بعدله وحكمته ما شاء، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله رضوانه وأعوذ به من أليم عذابه الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أرسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واعلموا عباد الله أن كل لحظة مضت من ليل أو نهار فقد ذهبت من آجالكم، وكل فعل وقول صدر عنكم فقد كتب من أعمالكم، فما مضى من لحظاتكم فليس بعائد إليكم، وما كتب في صحائفكم فهو إما لكم وإما عليكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إلى آخر ما قال رحمه الله. خطب عظيمة، ينبغي للخطبة أن يأخذوا منها أو ينسجوا على منوالها. رحم الله أولئك الأعلام الأبرار من علمائنا الذين مضوا، وحفظ الله من بقي من علمائنا ومن هو على قيد الحياة. أسأل الله أن يحفظنا وإياهم بحفظه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي. أسأل الله أن يسكنه جنة الفردوس، وأن يجعل علمه نافعا، وأن ييسر أمر نشره في هذه الأمة التي هي بحاجة إلى مثل هذه العلوم الغزيرة من هذا العلم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. أشكركم أيها الإخوة على حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، وأعتذر من الإطالة عليكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وأشكر أيضا إخواني الذين طلبوا مني الحديث والمشاركة معهم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأحد المسارحة، وأخص بالشكر الدكتور علي محمد عطيف والشيخ محمد بن علي قحل وفقهم الله، والعاملين معهم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. وأسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا نصرا مؤزرا. أسأل الله أن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يعجل بنصرهم، وأن ينصرنا على كل عدو متربص. يا إخوة، الأعداء لهذه البلاد أعداء كثر من كل مكان، ولكن لا يفلحون. هذه الدولة ولله الحمد قوية أولا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوية بتمسكها بالكتاب والسنة ونصرها للكتاب والسنة ولأهل السنة. أسأل الله أن يزيدها من فضله وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر مجموعة زدني العلمية أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ميز هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بهذا الدين العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى سهلا وميسرا، ورفع عنه الحرج والمشقة، وجعل هذه الأمة أمة مرحومة. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أكرمها وأبرها على الله تبارك وتعالى. هذا الدين العظيم وهذه الأمة الكريمة على الله تبارك وتعالى اصطفاها بأفضل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أتى الله عز وجل بهذا الدين العظيم وأرسل به هذا الرسول الكريم رحمة بهذه الأمة، والناس كانوا في ضلال مبين، فقام به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين. ولم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد بين للأمة كل ما تحتاج إليه، وكما قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام حمل هذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام، حملها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، حملوها بكل أمانة واقتدار، وأخذوها ونشروها في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها، بيّنوا للناس محاسن هذا الدين العظيم ووسطيته وفضله، ورغبوا الناس فيه، فدخل الناس في هذا الدين العظيم، وأصبحت الأمة أمة قوية. أتى من بعدهم التابعون لهم بإحسان رحمهم الله، فأخذوا هذه الأمانة وحملوا الدعوة إلى الله عز وجل ونصروا هذا الدين. وهكذا جيل بعد جيل يحمل هذا الدين، يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. والواجب على هذه الأمة أن تحمل هذا الدين وأن تدعو إلى هذا الدين العظيم بكل ما تستطيع من قول وعمل
حتى يبلغوا هذه الشريعة كما بلغها أولئك الأوائل، الرعيل الأول رضي الله عن الصحابة ورحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. ونحن ولله الحمد في هذا البلد المبارك أعزنا الله عز وجل بشعائر الإسلام وإقامة هذا الدين، فولاة الأمر فيه وفقهم الله وحفظهم يقومون على شعائر الإسلام ويظهرونها ويدعون إليها ويمكنون الدعاة إلى الله من الدعوة إلى هذا الدين، سواء في داخل هذه البلاد أو في خارج هذه البلاد. وهذه منة من الله عز وجل علينا عظيمة، يجب أن نحمد الله عز وجل وأن نشكره، ويجب علينا أن نعرف الفضل لأهله، فندعو لولاة أمرنا الذين مكنهم الله عز وجل وفتح لهم من تحكيم شرع الله وتطبيق حدود الله الشيء الذي نراه ولله الحمد عيانا وواقع ملموس في بلادنا. فأسأل الله عز وجل أن يتمها نعمة علينا وأن يرزقنا شكرها. أيها الإخوة الكرام، من فضل الله عز وجل أن هناك شخصيات بارزة من العلماء يوجدون في كل زمان يظهرهم الله عز وجل لينصروا دينه ويجددوه ويدعو إليه ويحث الناس على الخير ويحذروهم من الشر، يوجهون ويعلمون بالحكمة والموعظة الحسنة كما أمرهم الله عز وجل. فنرجو الله أن يرفعهم الله تعالى درجات عنده، وأن يسعدهم كما رفعوا شأن هذا الدين، قاموا بهذا الدين خير قيام، بذلوا أوقاتهم وجهودهم وضحوا براحتهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل إعزاز هذا الدين ورفعة هذا الدين الذي تكفل الله عز وجل بحفظه. فنحمد الله عز وجل أن كفل لنا حفظ دينه بواسطة هؤلاء العلماء الأجلاء. نذكر هؤلاء العلماء ونتحدث عنهم ونثني عليهم وندعو لهم من أجل أن يقتدي بهم الناس، ومن أجل أن يردوا لهم معروفهم الذي لا يمكن أن يرد بسهولة، ولكن بالدعاء لهم دائما وأبدا وبالاعتراف لفضلهم وبمكانتهم واحترامهم يكون ذلك بإذن الله تعالى. ومن هؤلاء العلماء الأتقياء والأئمة النجباء والرجال المصلحين والأئمة المجددين الشيخ الفاضل علامة عصره وفريد دهره شيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله وأسكنه الفردوس من الجنة، أحد علماء هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية، المولود بقرية السلام في هذه المنطقة من مناطق المملكة العزيزة، كانت ولادته في 24 من شهر رمضان من عام 1342 من الهجرة النبوية، ثم انتقل مع أسرته رحمه الله إلى قرية الجاضع ونشأ فيها مع أبويه يقوم ببرهما ويرعى أغنامه وبدأ في سن مبكرة يتعلم الخط والكتابة ويقرأ القرآن الكريم وحفظ الكثير منه، وعمره لم يتجاوز 12. كان محبا للقراءة، يقرأ مع أخيه الشيخ محمد، يقرأ معه الكتب التي يقتنيها ويأتي بها، فقرأ في كتب الفقه والحديث والتوحيد والفرائض والتفسير. ولما قدم المصلح الكبير والداعية الجليل المجدد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي إلى هذه المنطقة في عام 1358 من الهجرة، قدم إلى صامطة وذكر له شأن هذا الفتى الشاب الشيخ حافظ رحمه الله، فقام بزيارته في قريته، رأى نورا يتلألأ في ذلك الشاب، ورأى حبا للعلم ورغبة في الخير وهمة عالية وخلقا كريما، تفرس ذلك الإمام في هذا الشاب، وعلم أن هذا الفتى يكون نابغة زمانه، فطلب من والده أن يذهب به إلى المدرسة السلفية في مدينة صامطة، فكان يذهب للدراسة أياما ثم يعود إلى قريته يخدم والديه رحمهما الله وأسكنهما فسيح جناته. وبعد ذلك، بعد أن توفي والدا، لازم شيخه الشيخ القرعاوي رحمه الله، وتفرغ لطلب العلم وتذوق لذته، وأخذ القرعاوي ينمي معلوماته ويشتري له الكتب ويدعمه بالضروريات في هذه الحياة من مأكل ومشرب، وما هي إلا سنوات قليلة حتى ظهر واشتهر مستواه العلمي، وكان حديثا حسنا في المجالس، وكان يتجول مع شيخه في الإشراف على المدارس التي فتحها الشيخ القرعاوي في المنطقة. ومن ذلك أنه تأثر بالشيخ، الشيخ القرعاوي كان همة عالية في طلب العلم ورغبة في فتح المدارس والإشراف عليها، فتأثر به الشيخ حافظ، تأثر بأخلاقه ومنهجه المستقيم، فصار بحق أعجوبة زمانه، فاق أقرانه، فكان قوي الذاكرة سريع الحفظ والفهم، حفظ متونا كثيرة نظما ونثرا، فسهل عليه النظم، حتى قال عنه الشيخ أحمد بن يحيى النجم رحمه الله، قال: ما رأيت له نظيرا في سهولة نظمه وغزارة علمه. كان لا يضيع وقته، وكان يعمل عملا متقنا حينما كلف بالإدارة في المعهد وفي إدارة المدرسة السلفية، كان متقنا لهذا العمل بجانب تدريسه لطلابه وقراءته وشغفه بالعلم والتحصيل ملازما لمكتبته، ورحل إلى بيش يدرس، فجلس فيها قرابة 6 أشهر رحمه الله، وكانت له مكتبة أعطاها له الشيخ القرعاوي، فكان يقرأ فيها ويؤلف، حتى استقل بمكتبة خاصة فنماها وكانت فيها كتبا كثيرة. وقد رأيت هذه المكتبة في المعهد العلمي في محافظة صامطة قبل أن تنقل. أيها الإخوة، طلب مني الإخوة الكرام في هذه المدينة وفي مكتب الدعوة بأحد المسارح وفقهم الله الحديث عن هذا الموضوع الذي سمعتموه، الشروحات العلمية لمؤلفات الشيخ حافظ رحمه الله. وهذا الموضوع موضوع كبير ويحتاج إلى جهد ووقت، ولا أستطيع في الحقيقة الإلمام به كاملا، فحسبي أن أقول فيه كلاما مختصرا في دقائق معدودة. أسأل الله عز وجل أن يكون الكلام مفيدا لي ولكم. إشارات تدل على علم هذا الرجل الغزير وحسن أدبه واستثماره لوقته ونفعه للناس، فقد كان محبوبا لدى الناس رحمه الله، الذين عاشوا عصره وجلسوا معه كان يحبهم وهم يحبونه رحمهم الله، رحم الله من مات وحفظ من بقي. وأرى أن نبدأ أولا بالمهم في الحديث عن هذا الموضوع. أولا أن نعلم فضل الله عز وجل علينا بوجود العلماء الربانيين. جعل الله عز وجل لهذه الأمة مرجعا يرجعون إليه. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يموتون ويورثون العلم، يأخذه رجال من الله عز وجل عليهم وتفضل. هؤلاء هم العلماء، يأخذون هذا العلم فترجع الأمة إليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العلم عن نبيه جمع من الصحابة رضي الله عنهم، أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم من كبار الصحابة وأحبار الأمة، فأخذوا العلم. وهكذا في كل زمن ومن كل جيل تجد أن الله تبارك وتعالى يصطفي من أولئك القوم أقواما علماء، أئمة هداة، يستنير الناس بعلمهم ويرجعون إليهم في كل أمر من أمور دينهم ودنياهم. فينبغي علينا أن نعلم أن ذلك من فضل الله عز وجل، ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن هناك علماء ربانيين، علماء على مذهب أهل السنة والجماعة، يرجع إليهم عقيدة وشريعة وأخلاقا وسلوكا، تأمر الدولة وفقها الله بالرجوع إليهم. وهذا من فضل الله عز وجل علينا. ثانيا، أن نعلم فضل العلم الشرعي وأهميته في حصول الحياة الطيبة في الدنيا وفي الدار الآخرة. وهذا لا يخفى على الجميع، وفقكم الله وبارك فيكم، لا يخفى عليكم فضل العلم الشرعي وما فيه من فضل عظيم وما له من أهمية في هذه الحياة، مما ينبغي علينا جميعا صغارا وكبارا وذكورا وإناثا أن نحرص على العلم الشرعي وأن نسعى في تحصيله ليلا ونهارا. ومن فضل الله عز وجل علينا في هذه البلاد أن تيسرت سبله ووسائله، ووجدت حلقات ووجدت حقول للعلم منتشرة، فنجد ولله الحمد في بلادنا مدارس وجامعات ومعاهد وحلق علم في السهل والجبل في كل مكان، وهذا فضل عظيم من الله ساهم فيه أو أسسه ولاة أمر هذه البلاد وفقهم الله، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. هذا العلم أيها الإخوة لا بد من الصبر فيه، ولا بد من بذل الجهد في تحصيله. فأوصي نفسي وإخواني جميعا، كل من يسمع، أن نهتم بتحصيل العلم الشرعي، وأن نغتنم الفرصة نستثمر أوقاتنا فيه، ونجتهد ونجاهد أنفسنا، لأن النفس تحتاج إلى مجاهدة، كل نفس، في سبيل سلوك هذا الطريق، طريق طلب العلم، فإنه طريق مأمون، طريق كله سلامة، ثم يوصل إلى دار السلام. فينبغي علينا أن نصبر وأن نجتهد وأن نسعى بجد حتى يكتب الله عز وجل لنا من العلم النافع والعمل الصالح ما يكون سببا في رضا الله وفي دخول الجنة. ثالثا، جدير بالقارئ وبالمستمع لسير العلماء ألا يرضى أن يكون حظه فقط من ذكر صفاتهم والاستماع إليها مجرد التسلية. عندما يذكر العلماء وتقرأ سيرهم وتبين للناس، ينبغي لك أن تأخذ بصفاتهم وأن تقتدي بهم وأن تسير في طريقهم، وأقصد بهم علماء أهل السنة والجماعة الذين هم اقتدوا بسلفنا الصالحين، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. وليس شرطا أن يصل إلى ما وصلوا إليه، فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، لكن تجتهد وتسير في الطريق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. علينا أن نسير في هذه الطريق، ونعتني بتنظيم مكتباتنا في البيوت، المكتبات المنزلية، وأن نتوسع في العلم الشرعي، وأن نستثمر الأوقات. فالأمة بحاجة أيها الإخوة، كما أنها بحاجة بالأمس، هي اليوم بحاجة وأشد. الأمة اليوم في زمننا بحاجة إلى داعية صاحب حكمة، وبحاجة إلى معلم بصير، وبحاجة إلى خطيب ناجح، بحاجة إلى من يوجه هذه الأمة ويعلمها أمر دينها كما كان سلفنا الصالح يسيرون عليه. وهذا يتطلب منا أن نطلب العلم الشرعي على أيدي العلماء الموثوق بعلمهم، علماء أهل السنة والجماعة. ومما يؤسف له، وهذا يذكر حتى يحذر الإنسان، أنك تجد في صفوفنا طلبة العلم الذين تخرجوا من الجامعات تجد أنهم اقتصروا في طلبهم على الشهادة الجامعية واكتفوا بها ولم يستمروا في طلب العلم، وأقفلوا الباب على أنفسهم وقالوا يكفينا ما عندنا من العلم، فأصبحوا وللأسف عوام. العلم لا ينمو ولا يبقى إلا بماذا؟ التعلم والمذاكرة والجلوس في حلقات العلم ومع الأقران ومع المشايخ وبالقراءة في الكتب وبالكتابة وبالتأليف، هذا الذي يبقي العلم بعد توفيق الله عز وجل. أما أن الإنسان يقول يكفيني ما عندي من العلم وقد أخذت الشهادة الجامعية، ولا تجده يجلس في حلقة من حلقات العلم ولا يهتم بقراءة كتاب ولا يكتني كتابا ولا مكتبة في بيته، فهذه والله مما يؤسف له في بعض الأوساط. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العون في ذلك وحسن الدعوة إلى الله عز وجل. أيها الإخوة، نبذة مختصرة عن مؤلفات هذا الإمام الشيخ حافظ رحمه الله. والدي رحمه الله كما سمعتم من فضيلة الشيخ محمد كانت له عناية كبيرة بمؤلفات الشيخ حافظ، فهو تلميذ ملاصق رحمك الله للشيخ الفاضل، كان تلميذا ملازما لشيخه. ومن أدلة ذلك أنه لما انتقل من صامطة إلى بيش، كانت تقال لها أم الخشب، ذهب ولحقه هناك وجلس 6 أشهر، قرابة 3 أشهر، يطلب علم على يد شيخه الشيخ حافظ رحمهم الله جميعا، فاستفاد من علمه كثيرا. ولما توفي الشيخ حافظ وبعد فترة رأى أن من الحق لشيخه أن يقرأ كتبه، وهذا أول حق. يعني ليس شرطا أن تبدأ أولا بنشر ما عنده من العلم، من الحقوق للعلماء علينا نقرأ ماذا أولا؟ كتبهم، فنستفيد منها ونعمل بما فيها. فقرأ كتبه وهضمها واستفاد منها كثيرا، ثم بعد ذلك بدأ في التأليف والشروحات لبعض مؤلفات الشيخ رحمه الله. والدي رحمه الله ألف كتابا في الشيخ حافظ في سيرته وفي علمه وفي دعوته باسمه، بهذا الاسم الشيخ حافظ، وهو موجود الحمد لله مطبوع، طبع 2 مرات. من جملة ما دون في هذا الكتاب، دون المؤلفات التي ألفها الشيخ حافظ رحمه الله. وأنا أريد أن أقرأ عليكم هذه المؤلفات بشكل مختصر. قال رحمه الله ورحم الشيخ حافظ: مما لا شك فيه أن لشيخنا مؤلفات كثيرة قيمة، منها المنظوم ومنها المنثور ومنها المطبوع ومنها المخطوط، وكلها تدلنا على ما كان له من جهد كبير متواصل في القراءة لمراجعها نظما ونثرا. وإليكم بيانا بأسماء ما تم طبعه والانتفاع به في أيام حياته وبعد مماته. سلم الوصول إلى علم الأصول، هذا أكبر مؤلفات، أو هذه أرجوزة، نظم نظمها الشيخ واشتملت على 292 بيتا. لما طلب منه شيخه القرعاوي وقال له ألف لنا كتابا في التوحيد حتى يكون مقرر على طلبة العلم، شرع في هذه المنظومة وكتب هذه المنظومة في هذا العدد، صنفها عام 1362 من الهجرة. أعجب بها الشيخ وأخذها إلى العلماء في الرياض، ومن جملة من عرض عليه هذه المنظومة سماحة مفتي الديار السعودية في ذلك الوقت، سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، فأعجب بها وأمر بطباعتها. فلما أعجب بها الناس شرع الشيخ حافظ رحمه الله في شرحها، فشرحها في كتاب سماه معارج القبول إلى سلم الوصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الأرجوزة هذه بدأها بقوله أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، واستمر فيها وشرحها في هذا الكتاب، وهو كتاب مطبوع وطبع عدة مرات ومخدوم من طلبة العلم، فيه من حققه وفيه من اختصره وهذبه، واعتنت به وزارة الشؤون الإسلامية ودار الإفتاء في المملكة هنا، فهو كتاب جدير بالعناية، جدير بالقراءة، جدير بالاقتناء، ينبغي لكل طالب علم أن يقرأه، لأن أسلوبه سهل مملوء بالنصوص الشرعية والآثار. أخذه رحمه الله من كتاب الطحاوية ومن العقيدة الواسطية ومن التدمرية ومن كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، من هذه الكتب، كتب أهل السنة، كتب السلف الصالح. فلذلك كان كتابا شاملا لمذهب أهل السنة والجماعة، وفيه من الردود على المخالفين، ردود في هذا الكتاب من الشيخ على المخالفين من قديم ومن حديث، يعني رد على أهل الضلال وأهل الحراف من الملحدين وغيرهم، وممن خالفوا مذهب أهل السنة والجماعة في باب ذات الله وأسمائه وصفاته وغيرها من المسائل. فهو كتاب بحق شامل لموضوعات كثيرة من كتب العقيدة. ثالثا، أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنصورة، وهذا كتاب عبارة عن سؤال وجواب، ويشتمل على 200 سؤال وجواب في العقيدة، في عقيدة السلف الصالح. يقول الوالد رحمه الله، يقول وقد دون فيه من علوم عقيدة التوحيد الصافية ما لا يستغني عن فهمه والعمل به مسلم ولا مسلمة، ومن خلال قراءته وقراءة سابقيه تعلم عقيدة الشيخ السلفية التي أكرمه الله بها ومن عليه بفهمها على الوجه الصحيح المعروف عن سلف هذه الأمة، وذلك في كل باب من أبواب الاعتقاد وغيرها من أبواب العلم الشرعي. حقق من بعض طلبة العلم، ومن جملة من حققه الشيخ الدكتور أحمد بن علي علوش وفقه الله، وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية ووزعته مجانا وفق الله القائمين عليها. رابعا، من الكتب من مؤلفات الشيخ رحمه الله الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة وهذا الكتاب عبارة عن نظم، عدد أبيات هذا النظم 290 بيتا، وقيل 296 بيتا، هي أيضا في تحقيق وإيضاح عقيدة أهل السنة والجماعة والرد الواضح الصحيح الصريح على أهل الزيغ والضلال، أصحاب العقائد الباطلة والنحل المنحرفة والمبادئ الهدامة الظالمة. ومطلع هذا النظم: الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. من شروح هذه المنظومة، منظومة الجوهر الفريدة، رسالة ماجستير للدكتورة بنت الشيخ طاهر بن أحمد طالبي وفقها الله، وإشراف الدكتور علي بن ناصر فقيه حفظه الله، وللوالد رحمه الله شرح لها يطبع الآن في المطبعة في آخر بروفة كانت قبل شهر تقريبا وأرسلت إلى المطبعة، وإن شاء الله ترى النور قريبا. خامسا: دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الإصطلاح. هذا في علم المصطلح، مصطلح الحديث، وهو من خير ما كتب في هذا الفن العظيم. يقول والدي رحمه الله أن هذا الكتاب وهو من خير ما كتب في هذا الفن العظيم الشأن من مصطلح الحديث، حيث استوعب فيه جوانب هذا العلم الذي يعتبر من أشرف العلوم بعد علوم القرآن الكريم، ذلك لأن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تتضح تمام الاتضاح إلا بتحقيق فن الاصطلاح الذي يعنى بأسانيد السنة ومتونها، فيتبين صحيحها من سقيمها وقويها من ضعيفها. والكتاب والحمد لله متداول بين أهل العلم، وهو على طريقة السؤال والجواب في جزء واحد، وأسلوبه سهل والحمد لله، ولا أعرف له شرحا. سادسا: اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون. وهذا يعتني أيضا بماذا؟ بمصطلح الحديث، علوم الحديث، وهو نظم عدد أبياته 340 بيتا، نظمها في عام 1366 من الهجرة رحمه الله، اشتمل على قواعد وضوابط تتعلق بالسند والمتن ومراتب التعديل والجرح وصيغ الأداء وغير ذلك من مباحث هذا الفن. يقول رحمه الله في أول نظمه: الحمد لله كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان، ثم على رسوله خير الأنام والآل والصحب الصلاة والسلام. له شروح هذا المتن في دورات ودروس علمية. سابعا: متن لامية المنسوخ. متن لامية المنسوخ وهي منظومة أورد فيها أمثلة كثيرة من النصوص الناسخة والمنسوخة من الكتاب والسنة، بحيث يذكر المنسوخ ويشير إلى ناسخه بدقة في التعبير ووضوح في التمثيل. وعدد أبيات هذه المنظومة، هذه اللامية، 132 بيتا، شرحها الوالد رحمه الله في جزء واحد سماه بغية أولي الرسوخ شرح لامية المنسوخ. ويقول في أول نظمه لها: الحمد لله في الدارين متصل هو السلام، فلا نقص ولا علل، ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا وعز ليس له من خلقه مثل، رحمه الله. ثامنا سبل السوية لفقه السنن المروية، وهذا عبارة عن نظم، وهذه المنظومة المباركة عدد أبياتها اختلف فيها الناقلون، قيل أنها 2200 بيت، وقيل 2418 بيت، وقيل 2359 بيتا. نظمها المؤلف رحمه الله في عام 1373 من الهجرة، بدأها بقوله: أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا. ثم قال: وهذه أرجوزة يسيرة جامعة لجمل كثيرة، جعلتها إشارة إليها تدل كل راغب عليها. شرحها الوالد في شرح مفصل، أورد الأدلة وأورد أقوال أهل العلم، فصل في المسائل ورجح وعلل، فهو كتاب جدير بالاقتناء، وسماه الأفنان الندية شرح سبل السبل السوية. في الطبعة الأخيرة في 9 أجزاء في 8 مجلدات، 9 أجزاء في 8 مجلدات، ولها شرح آخر شرحها الشيخ أحمد بن عبد الله مشهور حمدي في 5 أجزاء، لكن الوالد رحمه الله يقول تعتبر بحق قاموسا عظيما من قواميس السنة الكريمة، حيث تعرض فيها الشيخ لبحث العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسلوك والرقائق ترغيبا وترهيبا. ومن باب التحدث بمنة الله ونعمته وفضله، فإن الله قد أعانني على شرحها كامل، وهي ولله الحمد موجودة ومطبوعة، سأل الله أن يثيبه عليها. 9 وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي عبارة عن نظم 640 بيتا. وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول في أصول الفقه، هذا النظم بدأه رحمه الله: الحمد للعدل الحكيم الباري المستعان الواحد القهاري، وشرع في بيان أصول الفقه وقواعد الفقه ومسائله، وكل ذلك أدل عليها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع. وقد شرحها الوالد رحمه الله، شرح هذه المنظومة العجيبة في كتاب سماه الجهد المبذول في تنوير العقول بشرح منظومة وسيلة الحصول إلى مهمات الأصول، في 2 في مجلد واحد، الطبعة الأخيرة 2 في مجلد واحد. عاشرا نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه عبارة عن نظم أيضا، عدد أبياتها 974 بيتا، 974 بيتا. هذه المنظومة بدأها بقوله: الحمد لله المهيمن الأحد باري البرايا الواحد الفرد الصمد. ثم قال في الحديث عن بدء الخلق: اعلم بأن الله لا سواه رب ولا إله إلا الله. وبدأ يسرد التاريخ منذ بدء الخليقة إلى ما شاء الله، تعرض لسيرة الأنبياء وسيرهم الكريمة، وتحدث عن جوانب في الجاهلية وما كان فيها من الأحوال الشنيعة، وأتى ببزوغ فجر الحياة المباركة الجديدة لما بعث النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأتى بأحداث السنين، كل سنة يأتي بها ويذكر ماذا أحداثها في هذا النظم العجيب. الحادي عشر، المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية، وهي عبارة عن نظم، وهي بلغت قيل 250 وقيل 248 وقيل 246 متقاربة. فيها من الفوائد العظيمة تحمل التربية الإسلامية الأصلية، وتحث على بذل الجهد في طلب العلم الشرعي وترغب فيه، وتدعو إلى الإخلاص فيه وإلى تعليمه والدعوة إليه. ومن شروحها التي رأيتها شرح الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله، والشيخ الدكتور عبد الكريم الخضير حفظه الله. وأولها الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم. الثاني عشر، نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان. وقد تجلى في هذه القصيدة التي بلغت 42 بيتا، تجلى فيها النصح الخالص من الشيخ لقوم طالما فتنتهم تلك القاذورات ذات السموم القاتلة من دخان وشم وقات، التي لا يلتذ بها إلا أناس ما عرفوا الحقيقة عن هذه المأكولات القذرة. قال في أولها: حمدا لمن أسبغ النعم وألهمنا، حمدا عليها بألطاف خفيات، يا باحثا عن عفون القات ملتمسا تبيانه مع إيجاز العبارات. وشرع يبين ما في هذه الشجرة من أخطار ومن أضرار، رحمه الله رحمة الأبرار. الثالث عشر، قصيدة وعظية في الترغيب والترهيب والزهد، وهي المسماه بالقصيدة الهائية، وعدد أبياتها 38 بيتا. وهذه شرحها الوالد رحمه الله شرحا عظيما في كتاب صغير لكنه مفيد، فيه التحذير من الاغترار بالدنيا وإثارها على الآخرة، فيها تشويق النفوس بذكر أوصاف الجنة، وتخويف الناس بذكر أوصاف النار، إلى غير ذلك من المعاني التي حوت عليها هذه القصيدة التي أخذها من واستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول في مطلعها: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاستها نتنا رئاستها نتنا وقبحا لحالها. وختمها بقوله: فطوبى لنفس جوزت وتخففت، فتنجو كفافا لا عليها ولا لها، رحمه الله. الرابع عشر، رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، ألفها في عام 1365 من الهجرة، رسالة مختصرة في فن الفرائض، بيد أنها وافية بمسائله وجامعة لما تفرغ من مقرراته، حيث أكثر فيها من الضوابط التي تعرف بها كيفيات قسمة المواريث، كما أكثر فيها من ضرب الأمثلة التي توضح قواعد هذا الفن الجليل الذي تولى الله قسمة مواريثه ولم يكله إلى أحد من خلقه، فجزاه الله خير الجزاء. وهي عبارة عن نثر له من المخطوطات، له منظومة سمى همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله. وعدد أبياتها 214 بيتا. هذه القصيدة أنشأها رحمه الله لما قسمت فلسطين، لما قسمت فلسطين وحصل ما حصل، ركز فيها على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وعلى وجوب جهاد الأعداء، وأنه ينبغي للأمة أن تكون قوية وليست متفرقة. بدأها بقوله: حمدا بلا حد ولا إحصاء من حمدا بلا حد ولا إحصاء لله وللحمد والنعماء. وله قصيدة رحمه الله اسم المنظومة همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله، وعدد أبياتها 214 بيتا. له قصيدة في عدم رغبته في المدح لما مدحه أحد الطلاب، يقول في مطلع الرد عليه: عادت عليكم تحيات مضاعفة، أما المديح فما لي حاجة فيه، ولست أرضاه في سر وفي علن، ولست أصغي إلى من قام ينشيه، إذ يورث العبد إعجابا يسر به، وما جناه من الزلات ينسيه. انظر إلى العلماء، فكانت ردا على من مدحه ولا يريد المدح رحمه الله. أيضا من المخطوطات قصيدة في حفل عيد الأضحى عام 1368 الذي أقامه الأمير آنذاك مساعد السديري أمير منطقة جازان، وعدد أبياتها 22 بيتا. كانوا يشاركون المناسبات مع ولاة الأمر، انظروا كيف يعني طاعتهم وسمعهم وحبهم لولاة الأمر ومشاركتهم. يقول: مني التحية والسلام عليكم، وأخص صدر الجميع ثم أعمم، يعني الأمير: الحمد لله الذي هو أهله، إذ كل أمر منه يخلو أجذم، يعني من الحمد لله. وإليكم في العلم نظم صفاته، والعلم أعلى ما يقال وينظم، العلم نور لا انطفاء لضوئه، وبه الهداية للتي هي أقوم. له قصيدة بمناسبة زيارة لجنة زارت المنطقة للنظر في مدارس القرعاوي رحمه الله، وعدد أبياتها 95 بيتا. أولها: لك الحمد يا من بالهداية أنعم، وللفضل أولى والمحامد ألهم، لك الحمد يا ربي أنت كما أنت أهله، كثيرا دواما يملأ الأرض والسماء، رحمه الله. له قصيدة في حفل أقيم على شرف زيارة الملك سعود رحمه الله للمنطقة، زار هذه المنطقة وكرم طلاب العلم وكرم العلماء، رحم الله من مات من ولاة أمرنا وحفظ من هو على قيد الحياة، كانوا يكرمون أهل العلم ولا زالوا ولله الحمد. عدد أبيات هذه القصيدة 72 بيتا. يقول في أولها: أهلا في ظلك الممدود والرحب، ومرحما ومرحبا من بني بر بخير أبي، كفيت من تعب، عوفيت من نصب، وقيت من وصب، وافيت في خصبي. أتى في ذلك الوقت كما يذكرون، أتى والناس في خير وأمطار وسعة، فناسب وقال هذه القصيدة رحمه الله. له أيضا من المؤلفات المخطوطة أمالي في السيرة النبوية، كتاب اسمه أمالي في السيرة النبوية، وهذا نثر على طريقة السؤال والجواب. له أيضا مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وهذه نثرا. له ضوابط مسائل أصول الفكر مختصر. له تلخيص مفيد لمسائل في فن الاصطلاح. له مختصر دليل أرباب الفلاح. له رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. له شرح الورقات في أصول الفقه. له قاعدة لمعرفة أنواع الربا، وله مجمل تاريخ الأندلس من بداية فتح الأندلس إلى دولة الموحدين، له خطب، كان داعية، كان معلما وموجها رحمه الله، وله خطب، وله أيضا من المؤلفات الزيادات على المنظومة الشبراوية في اللغة العربية في النحو، وهذه اعتنى بها الدكتور علي بن محمد عطيف وفقه الله، وعنده بحث فيها. من هذه الخطب أذكر لكم نماذج من خطبه رحمه الله. خطبة في زلزلة الساعة وأهوالها: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أرسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاتقوا الله من شرفكم بخطابه وذكركم في كتابه ودعاكم لطاعته إلى بابه. استمر في هذه الخطبة رحمه الله. له خطبة وأختم بها مقالي، خطبة في كتابة الأعمال في الدنيا ونشر الصحف يوم القيامة: الحمد لله رب العالمين، وقيوم السماوات والأراضين، مبدئ الأولين والآخرين ومبيدهم، وباعثهم بعد الممات ومعيدهم، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ويقضي بعدله وحكمته ما شاء، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأسأله رضوانه وأعوذ به من أليم عذابه الشديد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم نبي أرسله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أن الله مع المتقين، واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، واعلموا عباد الله أن كل لحظة مضت من ليل أو نهار فقد ذهبت من آجالكم، وكل فعل وقول صدر عنكم فقد كتب من أعمالكم، فما مضى من لحظاتكم فليس بعائد إليكم، وما كتب في صحائفكم فهو إما لكم وإما عليكم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، إلى آخر ما قال رحمه الله. خطب عظيمة، ينبغي للخطبة أن يأخذوا منها أو ينسجوا على منوالها. رحم الله أولئك الأعلام الأبرار من علمائنا الذين مضوا، وحفظ الله من بقي من علمائنا ومن هو على قيد الحياة. أسأل الله أن يحفظنا وإياهم بحفظه، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي، أسأل الله أن يسكنه جنة الفردوس، وأن يجعل علمه نافعا، وأن ييسر أمر نشره في هذه الأمة التي هي بحاجة إلى مثل هذه العلوم الغزيرة من هذا العلم الجليل رحمه الله رحمة واسعة. أشكركم أيها الإخوة على حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، وأعتذر من الإطالة عليكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يغفر لوالدي ولوالديكم ولكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، إن ربنا لغفور رحيم. وأشكر أيضا إخواني الذين طلبوا مني الحديث والمشاركة معهم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بأحد المسارحة، وأخص بالشكر الدكتور علي محمد عطيف والشيخ محمد بن علي قحل وفقهم الله، والعاملين معهم. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. أسأل الله أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لكل خير، وأن يوفق ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لكل خير. أسأل الله أن يوفقهما لما فيه صالح العباد والبلاد، وأن يرزقهما البطانة الصالحة، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. وأسأل الله أن ينصر جنودنا على حدودنا نصرا مؤزرا. أسأل الله أن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يعجل بنصرهم، وأن ينصرنا على كل عدو متربص. يا إخوة، الأعداء لهذه البلاد أعداء كثر من كل مكان، ولكن لا يفلحون. هذه الدولة ولله الحمد قوية أولا بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قوية بتمسكها بالكتاب والسنة ونصرها للكتاب والسنة ولأهل السنة. أسأل الله أن يزيدها من فضله، وأن يرد كيد الأعداء في نحورهم. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.